إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالحمد لله فرغنا من حفظ وتفسير سورة المائدة، وجرى الأسبوع الماضي الاختبار في تفسير النصف الثاني من سورة المائدة وحفظه. نعلم بسرعة من النتيجة. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام، يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى: هذه السورة سورة مكية، إلا قوله تعالى: وما حمل الله إلى أخذ آيات الثلاث، وإلا قل تعالوا أتوا ما حمل ربكم عليكم آيات الثلاث أيضا، وهي 165 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله، وهو الوصف للجميل ثابت. الحمد يعني ثابت ومستقر لله سبحانه وتعالى، والحمد إلا المقصود به الوصف الجميل المدح والثناء لله. هل المراد الإعلام بذلك بالإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالان؟ يعني هناك ثلاث احتمالات في قوله الحمد لله. قد يكون المقصود إن الحمد لله فينبغي أن تؤمنوا بذلك، أن تعتقدوا ثبوت صفات الكمال والجلال والجلال لله سبحانه وتعالى. أو المقصود الحمد لله الثناء على الله عز وجل. أو الأمراض معا يقول احتمالات أحيانها الثاني، يعني أنها بالإيمان والثناء معا. قال الشيخ الجلال المحلي في تفسير أول سورة الكهف: الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين. مع أن الله سبحانه وتعالى خلق غير السماوات والأرض من الملائكة والجن وغير ذلك، لكن يعني خص السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات البارية للناظرين. وجعل الظلمات والنور، وجعل هنا المعنى خلق، وجعل هنا خلق الظلمات والنور، يعني جعل أي خلق كل ظلمة ونور، وجمعها دونه لكثرة أسبابها، وهذا من دلائل وحدانيته. يعني جمع الظلمات فقال وجعل الظلمات، وأفرد النور لأن أسباب الظلمات ومظاهر الظلام والباطل كثيرة جدا متعددة، أما النور فهو واحد وحق، وهذا أي المشار إليه في هذه الآية الكريمة من دلائل وحدانيته تبارك وتعالى. ثم الذين كفروا، ثم هنا استبعادية، يعني مثلا كما تقول الرجل أحسنت إليك وأكرمتك ثم تكتمني، يعني يستبعد منك أن تقابل إحساني بهذه الإساءة. فكذلك هنا ثم الذين كفروا، يعني مع قيام هذا الدليل على وحدانيته تبارك وتعالى، برسلهم يعدلون أي يسوون به غيره في العبادة. يقول الكسري رحمه الله تعالى أولا في مقدمة السورة أيضا يذكر أنها مكية، وهي 165 آية، وهي 165 آية، أو في بعض العلماء كما ذكرنا يقولها 165 آية. طبعا الآيات تكون واحدة، لكن اختلاف في أحيانا في التعداد نفسه. روى العوفي وعكرمة وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مكية، نزلت جملة واحدة، نزلت ليلة، وكتبوها من ليلتهم غير ست آيات منها فإنها مدنية. هذه السورة لها خصائص ليست لغيرها، بما انها نزلت جمله واحده، الصوره نزلت بكرارها في جمله واحده ونزلت ليلا، ولمجرد ان نزلت في الليل كتبها الصحابه رضي الله تعالى عنهم الا ست ايات منها نزلت في المدينه. ويقوله تعالى: قل تعالوا اتوا ما حرم ربكم عليكم الى اخر الثلاث ايات، وقوله عز وجل: هذا قدر الله حتى قدره، وقوله تعالى: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، الى اخر الايتين. ومن خصائص هذه السوره ما اخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سوره الانعام بمكه ليلا جمله واحده حولها 70,000 ملك يسهرون بالتسبيح. وروى الكوفي عن ابن مسعود قال: نزلت سوره الانعام يسيعها 70,000 من الملائكه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سوره الانعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد سيع هذه السورة من الملائكة ما شتى الأفق. وهذا رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت سورة الأنعام معها موكب الملائكة سدا بين الخبثين، لهم زجر في التسبيح والأرض بهم ترتد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة وسيعها 70,000 من الملائكة لهم زجر للتسبيح والتحميد. قال الرازي: قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضائل، أحدها أو أحدهما أنها نزلت دفعة واحدة، هذه السورة نزلت كما ذكرنا جملة واحدة ولم تنزل ولم تقطع تعيرها من سورة القرآن الكريم. الثاني أنها سيعها 70,000 من الملائكة، والسبب فيه أنها أي هذه السورة العظيمة مشتملة على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذهب المبطلين والملحدين، وذلك يدل على أن علم الأصول في غاية الجلالة والرفعة. علم الأصول نقيت هنا أصول الأصل المعقول التوحيد وأمور الإيمان. وأيضا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى على قدر بقدر حاجتهم وبحسب الحياة والنوازل. آيات الأحكام تنزل لها أسباب نزول معينة، فهذا يكون متوافقا مع حكمة الله سبحانه وتعالى في التدرج بالتشريع بقدر حاجة الناس وبقدر أو بحسب الحوادث والنوازل التي تنزل به. أما ما يدل على علم الأصول يعني مما في هذه السورة الكريمة فقد أنزله الله جملة واحدة، وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور لا على التراخي، لأنه لم ينجم ولم يقطع. وأخرج الدارمي في مسنده عن عمر رضي الله عنه قال: الأنعام من نواجذ القرآن، من نواجذ القرآن، نواجذ أو نجاذ القرآن يعني أثره ومحضره و نواجبه يعني لبابه، لباب القرآن الكريم. وسميت سورة الأنعام لأن أشهر أحكامها وجهالات المشركين فيها وفي التحرر بها إلى أسنانهم مذكورة فيها، لأن الأنعام حصل عند المشركين كثير من مظاهر الجهالة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وتحليل الطيبات بهم هذه الأنعام وكانوا يتقربون بها إلى يعني أسمعهم. هذا كله ذكر في هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله أي جميع المحامد، يعني الحمد يعني كل حمد فهو لله بما حمد به نفسه سبحانه وتعالى أي خلقه، أو حمد به الخلق ربهم أو بعضهم مخصوص به، يعني كل أنواع الحمد المحتملة سواء ما حمد الله به نفسه أو حمده به خلقه مخصوص بالله عز وجل. ثم أخبر عن قدرته الكاملة التي هي موجبة لاستحقاقه جميع المحامد. لماذا يستحق الله سبحانه وتعالى جميع المحامد؟ لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الذي خلق السماوات والارض خصهما بالذكر لانهما اعلم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبر والمنافع، لان السماوات باوداعها وحركاتها اسباب الكائنات والكاتبات التي هي مظاهر الكمالات الالهيه، والارض مشتمله على قوافل الكون والفساد التي هي المسببات. وجعل الظلمات والنور اي اوجدهما بمنفعه عباده في ليلهم ونهارهم. وهذه نتائجه، الاول اي الاولى ان المقصود من الايه التنبيه على ان المنعم بهذه النعم الجسام هو الحقيق بالحمد والعباده دون ما سواه، يعني كما انه لم ينعم بهذه النعم العظيمه سواء التي تسمى الصوره او التي جاءت بعد ليس لم ينعم بها احد الا الله سبحانه وتعالى، فاذا لا يستحق ان يحمد وان يعبد الا الله عز وجل. ايضا لفظة جعل وجعل الظلمات والنور، جعل يأتي احيانا متعديا الى واحد، يعني اذا اتى جعل بمعنى يعني يتعدى الى مفعول واحد فيأتي بمعنى احدث وانشأ كما هنا في هذه الآية، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، مفعول واحد فقط والنور معطوف على هذا المفعول، وجعل الظلمات والنور فجعل ربنا احدث اي انشا اي خلق. اما اذا تعدت جعل الى مفعولين فيكون معناها سير كقوله تبارك وتعالى وجعل الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، جعل الملائكه ملائكه المفعول الاول واناثا مفعول الثاني. والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضمير كإنشاء شيء من شيء أو تدمير شيء شيئا أو نقله من مكان إلى مكان. وقد وردت جعل وخلق موردا واحدا، فقال عز وجل وخلق منها زوجها، وقال أيضا وجعل منها زوجها، فجعل تأتي معنى خلق كما ذكرنا، يعني ما نفترى به. ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون، ثم الاستبعاديه هي مناسبه بلا شك للمقام، اذ يدعو من العاقل المعذر بعد اقامه الدليل اختيار الباطل، الشخص العاقل الذي يتامل في هذه الايات ينبغي ان تقوده الى التوحيد، اما اذا ويبعد جدا من العاقل انه بعد ان يرى الدليل وتقام عليه الحجه يختار مع ذلك الباطل، لذلك قال ثم الذين كفروا برحمهم يعدلون، فكما ذكرنا هنا ثم الاستبعادية تدل على الاستبعاد، وعليه فجمع الظلمات وتوحيد النور ظاهر، وجعل الظلمات والنور فأتى بالظلمات لغة الجمع، أما النور فأتى به مفردا لأن الهدى واحد والدلالة متعدد، كما قال في آخر هذه السورة الكريمة وأن هذا ثلاثي مفرد ثلاثي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الطول جمع الطول فتفرح بكم عن سبيله. وعلى الأول فجمعها لظهور كثرة أسبابها ومحالها عند الناس، الظلمات والباطل كثير جدا ومتعدد وهي كثيرة عند الناس كما هو معروف، ولكل جرم ظلمة وليس لكل جرم نور، وأما تقديمها فليست فيها في التقدير والتحقق على النور لأن الظلام يسبق النور، فلذلك قدم الظلمات على النور لأن الأصل هو الظلمة، الأصل هو الظلم. هل يستطيع احد ان ياتينا بالايه التي تؤيد هذا ان الاصل هو الظلام والانهار حاله استثنائيه لكن الاصل هو الظلام؟ نعم لا المؤلف الايه الثانيه لا اي نعم صحيح الايه التي في سوره ياسين وايه الله من الليل نسلخ منه النهار، يعني الاصل هو الليل ثم يفتح كأنه يفتح ويزال هذا الليل فيزال النهار، لأنه كما تعرفون يعني لو واحد تخيل التخيل هو الشخص كان لو أن إنسان ركب مركبة فضائية وانطلق من الغلاف الجوي إذا خرج هيبقى فيه نور، إذا خرج عن الغلاف الجوي يكون إيه في 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 وقت الضحى يعني في أقوى وقت النهار والشمس يكون ظلمة مطلقة، يعني إذا موضوع النهار هذا ظاهرة محلية ظاهرة محلية في الكرة الأرضية فقط، لكن حتى في النهار انت لو خرجت من مكان مريض الكرة الأرضية إلى الفضاء مجرد ما تخرج ستجد نور مسبقة لما تأثر حالك هذا فلأن نورها هي المتقدمة على النور من حيث إيجاد الخلق فالملك قدمها سبحانه وتعالى هنا وقال وجعل الظلمات والنور إن الذين كفروا بربهم يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فهذا الجزء من الآية مسوق بإنكار ما عليه الكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمونها واجترائهم على ما يحوي بمطلونه بديهة العقول والمعنى أنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ذاته عز وجل وباعتبار ما أكثر من شؤونه العظيمة الخاصة به المذلة بكثر الحمد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون بمجرده ويعدلون به سبحانه وتعالى يسوون بينه وبين الأنباد والشركاء يعني يسوون به في غيره في العبادة لأن العبادة هي أكثر غايات الشكر العبادة أكثر غايات الشكر لله سبحانه وتعالى فإذا وجهوا هذه العبادة لغير الله وسووا مع الله سبحانه وتعالى خلفه فطبعا أكثر غايات الشكر وراء الشكر هو الحمد لأن الحمد عنه الشكر مع كون كل ما سواه عز وجل مخلوقا له غير مقتصد بشيء من مبادئ الحمد ومع ذلك وقع منه ذلك ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقول وكلمة كنا لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية القابلة لمكمله وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أصل العدل العدل مساواة الشيء بالشيء والمعنى أنهم يجعلون له عديلا من خلقه عديلا يعني عدلا مساويا له تبارك وتعالى مما لا يحزن على شيء فيعملون الحجارة مع إقرارهم بأن الله خلق السماوات والأرض أي نعم وقال النظر الكسمين الباء في قوله بربهم يعدلون بمعنى عن ثم الذين كفروا بربهم يعني عن ربهم يعدلون بمعنى يعدلون إيه ينحرفون عدلت عن كذا حرفت وملت فهي المكتوبة هنا باء بمعنى عن يعني يعدلون يعني ينحرفون ويعدلون عن عبادة ربهم تبارك وتعالى قال ابن عطية رحمه الله تعالى ثم دالة على قبح فعل الذين كفروا ثم الذين كفروا لأن المعنى أن خلق السماوات قد تقرر وآياته قد قطعت وإنعامه بذلك قد تبين ثم بعد هذا كله قد عدلوا براتبه فهذا كما تقول أعطيتك وأحسنت إليك ثم تسلمني أيضا ثم يقول تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم خلى أجرا وأجر مسمى عنده ثم أنتم تمترون يقول الجلال السيوطي رحمه الله تعالى هو الذي خلقكم من طين يعني بخلق أبيكم آدم منهم لأن خلق الإنسان أولا من سلالة من طين ثم ذلك من سلالة من ماء المعين كما قاله تعالى في سورة الإنسان في سورة الكلمة فأصل يعني المقصود هو الذي خلقكم من طين خلق أباكم آدم عليه السلام من طين ثم كذا أجرا يعني قضى وكتب وقدر لكم أجلا تموتون عند انتهائه وأجل مسمى عندك يعني وأجل آخر مسمى أي مضروب عنده يعني لبعثكم أجل البعث والنشور ثم أنتم تمترون ثم أنتم أيها الكفار تمترون أي تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أكبر فهو على الإعادة أكبر ثم قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات أي وهو الله مستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض يستحق العبادة أيضا في الأرض يعلم سركم وجهركم يعني ما تكسبون وما تجهرون به بينكم ويعلم ما تكسبون أي يعلم ما تعملون بالخير يقول الفطري هو الذي خلقكم من دين استئناف مسوق لبيان بطلان كفره بالبعث مع مشاهدتهم لموجود الايمان به يذكر بيان الإسلام لإفراديهم به تعالى مع معاينتهم بموجبات توحيده وهي خلق السماوات والأرض، وتحقيق خلقهم بالذكر من بين سائر بلائل صحة البحث، يعني القرآن الكريم هنا السياق سياق ذكر وسياق خلق بلائل صحة الاعتقاد في البعث والنشور. فحتى خلقنا من طين هنا دون غير من أدلة البعث والنشور، مع أن ما ذكره من خلق السماوات والأرض من أرجحها وأظهرها، لماذا الذي اتبعها عن درسنا قبل في الإمام اليوم الهاجر في السورة العقيدة للدكتور الأكثر حمد الله، ذكرنا بالتفصيل أدلة البعث والنشور، أدلة البعث والنشور، هذا في أحد أن يذكر العناوين وجنب العناوين فقط، لو أنت أردت أن تجلد وتثبت لإنسان بالأدلة صحة اعتقاد البعث والنشور، فما هي الأدلة؟ واحد فقط هنا الاستدلال بنفس الشيء، احنا عايزين نبني الان واحد وخيره اي نعم، يعني الاستدلال بخلق بجباء الخلق، يعني من قدر على الابداء فهو اقدر على الاعاده، يعني اين صحيح كل هو الذي انشاها اول مره ثاني صحيح نفس دي دليل على نفس الايه، هذه ادله نفس الدليل. طيب ايه ثاني؟ نعم نعم صحيح، يعني طبعا الأدلة كثير جدا في القرآن الكريم، وطبعا شيء مؤذي كان المفروض ان احنا حتى من غير ما نكون درسنا ونكون درسنا معنى كتاب يعطينا المعاقبة الأساسية، إذا سئلت كيف تدلل على البعث والنشور لابد أن تكون عندك الإجابة، إذا سئلت ما هي أدلة صحة نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا سئلت عن الأدلة في هذه الأشياء أصول الدين لابد أن يذكرها الإنسان بالأدلة وتكون حاضرة تماما في ذهنه، واضح؟ فالبعث والنشور أول أدلة، يعني الاستدلال بأن الذي بدأ الخلق قادر أكثر على أن يعيده وأهر عليه. الأمر الثاني الاستدلال بخلق ما هو أعظم من السماوات والأرض وخلق من الأرض هو إيه؟ أو خلق الإنسان، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كان الناس على خلق السماوات والأرض فهو أكبر يعني على إعادتهم ونشوره. الأمر الآخر استدلال بإحياء الله سبحانه وتعالى الأرض بعد موتها، وهذا مكتوب كثيرا في القرآن، وجعلنا الآيات تشير بعد ذكر إحياء الأرض بعد موتها بالنفر تدل بذلك على سعة ونشوف كما في سورة أوائل البقرة وفي سورة الحج وغيرها من السور. من ذلك أيضا وقوع بعض الحوادث في حدها القرآن الكريم فيها إحياء الموتى بالفعل، هذا دليل على ذلك. ألم ترى قوله تعالى في سورة البقرة ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحيا كذلك لما أحيا الله بني إسرائيل أما رفع فوقهم الطور ثم اتخذتم نجدا بعده وأنتم ظالمون. أي نعم الآية المعروفة في أول سورة البقرة حينما أجازهم الله ثم أحياهم بعد ذلك بني إسرائيل فكت بجة أصحاب الكهف دليل من هذه الأدلة أيضا. أيوة. أيوة الذي مر على قرية وهي قرية على أرض الشمال وهكذا. على أي الأحوال يعني الأدلة كما ترون كثيرة، ومع ذلك بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض خص هنا ذكر خلق الإنسان من طين كما ورد في قوله تبارك وتعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بما أن محل نزاع بعضهم فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر، وهم بشؤون أنفسهم أعرف والتعامي عن الحجة النجرة أفتح، والالتفات لمزيد التشميع والتوبيخ، لأن السياق في التفات الأول آية في السياق الغيبة الغيبة، أما هنا في الكفر، يعني الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ثم كتبهم وقال سقط هو الذي خلقكم من طين ثم خلى اجلا واجلا مسمى عندك ثم انتم ترتنون فالالتفات بمزيد التشريع والتوضيح اي ابتدأ خلقكم من الطين فانه الماده الاولى للكل بما انه منشا ادم الذي هو ابو البشر وانما نسب هذا الخلق من المخاطبين لا الى ادم عليه السلام مع ان ادم هو المخلوق منه حقيقه بأن قال هو الذي خلق أباكم لم يقل ذلك مع كفاية علمه بخلقه عليه السلام منه في إيجاب البعث ودخلان للقراء لتوضيح من هذا القياس ومن بلغ في إزاحة الاتباه والانتباه لأن بلا شك أن كل فرد من أفراد المذكر له حظ من إنشائه عليه السلام منه لأن آدم كان منتيا انتواء يعني إجماليا على ذريته يعني انا والاسلام كان في صندري ذريته فصح ان نصف نحن ابانا خلفنا من طين باعتبار ان ابانا خلف من هذا الطين فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقا لكل احد من فروعه منه ولذلك قال تعالى في سوره الاعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة اسجدوا لآدم ثم قضى أجلا أي كتب الموت لموت كل واحد منكم أجلا خاصا به يعني حتى المعجل من الزمان يفنى عند حلوله ثم قضى أجلا يعني كتب لما بين فترة الميلاد إلى فترة الوفاء أجلا محددا لكل إنسان وأجل مسمى عنده أي وحد معين لبعثكم جميعا فالأجل الأول هو الخاص بكل إنسان أما هذا هو الأجل الذي هو حد معين لبعث الخلق أجمعين مثبت أو مثبت معجر في علمه لا يحصل التغيير ولا يقف على يقف حدوده أحد كقوله تعالى إنما علمها عند ربي لا يجليها لوحدها إلا هو أيضا فمعنى عنده وأجل مسمى عنده عنده يعني أنه مستقل بعلمه ثم أنتم تنكرون استبعاد واستنكار لانكرائهم في البعث بعد معاينتهم لما نكر من الحجج الظاهرة الدالة عليه أي تنكرون في وقوعه وتحققه في نفسه مع أنكم تشاهدون في أنفسكم ما يقطع مادة الانكراء فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإباء الحياة فيها وإبطائها ما يشاء كان أكثر على جمع تلك المواد وأحيائها الثانية ثم قال عز وجل وهو الماء في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون هذه الآية تحتاج للنوع من الاهتمام الخاص لأنها مما يستدل به بعض المسلمين المنحرفين الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بذاته تبارك وتعالى فذلك هذا من الدلال المهيش المنافي يعمل الثالث الثالث رحمه الله تعالى فيستجدون بهذه الآية ويعني يحملونها على غير معناها الصحيح الذي فهمه عليه السلف وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما وهو الماء يعني المعبود الذي يعبده أهل السماوات والذي يعبده أهل الأرض هذا هو معنى الآية وهو الماء في السماوات وفي الأرض أي المعبود فيهما يعلم سركم وجهركم يعني من الأقوال أو الدواعي والطوارئ القلبية وأعمال الجوارح ويعلم ما تكتبون أي ما تفعلونه من خير أو شر فيثيب عليه ويعاقب وطبعا حقه من ذكر الإظهار كمال الاعتناء به لأن هذا السر هو الذي يتعلق به الجزاء وهو السر في إعادة قوله تعالى يعلم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتبون يقول الناصر في الانتقاط وما هذا من الآيتان الكريمتان يعني هذه الآية وهذه الأخرى وهي قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله آية الأخرى فهي يعني توأمان أو توأمتان فإن التمدح في آية الأخرى وقع لما وقع التمدح به هنا من القدرة على الإعادة والاستئثار بعلم الساعة والتوحد في الألوهية وفي ذنبه تعالى المعبود في السماوات والأرض. فالآن هنا وهو الآن في السماوات والأرض يعني المعبود. هل في السماء وفي الأرض إله؟ يعني هو إله من في الأرض؟ ولا يمكن أبدا حملها على عقيدة الخليل ولا غير الله، لأنه يعني السلف التابعون ولا جادون، لأن الله عز وجل دائم من خلقه، الله سبحانه وتعالى لا يخالف خلقه ولا يحل فيه وينزع عن ممازجة خلقه، بل هو دائم عنهم تبارك وتعالى، علمه في كل مكان لكنه على العكس سواء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وطبعا يعني كما تلاحظون لم يكن يعني وهو رب وهو رب وهو الذي في السماء رب وفي الارض رب، ولم يقل وهو الرب في السماوات وفي الارض، انما عمل هنا بالالوهيه وهو الله، لان المعنى هو المعبود المعبود، فيليق يناسبه ان يعبر برب الجلاله الله اي المعبود. ولذلك كلمه التوحيد لا اله الا الله، قال لا رب الا الله، تعتبر كلمة التوحيد هي توحيد الربوبية، كلمة توحيد الربوبية، لكن هذا ينجي لا ينجي من النار، لأن كانت كلمة التوحيد لا رب الا الله كان أبو جهل الموحدة، فأنا لا جهل وأبا لهب وهؤلاء جميعا من الأصحاب الكفار المختلفة يعتقدون أن لا رب الا الله، والمشركون هناك كانوا يعتقدون أن لا رب الا الله، هذا لكنهم كانوا يشركون في العبادة وينقضون التوحيد الربوبية بأن يعبدوا مع الله غيره. ولذلك كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا إله يستحق العبادة إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن جميع المشركين يقولون بأنه لا رب إلا الله. ويقول ابن كثير للمفسرين في هذه الآية أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجاهلية حول الجاهلية. الأول الأول يعني أوائل الجهمية القائلين تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا بأنه في كل مكان، فهذا مما لا يريد أن ينكر إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يتقدم لشيوع هذه العقيدة عند كثير من العوام وهم لا يشعرون، أنهم يقولون أن الله موجود في كل وجود، أو ربنا فين موجود في كل مكان، موجود في كل مكان بعلمه بسمعه بذكره بشهادته بإحاطته بخلقه عز وجل. فكل شيء بالنسبة إلى الله عز وجل شهادة الذي يبغل الإسلام واضح. أما أن يراد أن ذاك الله سبحانه وتعالى في ذات بخلقه فهذا مما يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وينزم عنه. فالاعتقاد أن الله في كل مكان هو انحراف وضلال مبين عن عقيدة السلف الصالح رحمه الله تعالى، لم يكن فيها إلا الجهلية الفروض. فحملوا هذه الآية على ذلك، قالوا إن الله يقول هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، فحملوها على أن ذات الله الموجود في السماوات والأرض. فالأصح من الأقوال أنه المدعو في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات والأرض يعني هو المدعو، ولا تعارض طبعا لأن العباد الدعاء هو العباد، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الإله من في السماء وإله من في الأرض. وعلى هذا فيكون قوله يعلم سركم وجهركم خبرا او حالا. اما القول الثاني في الايه ان المراد انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وجهر، وهو الله وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني المعنى انه الله الذي يعلم ما في السماوات وما في الارض من سر وجهر. فمعنى ذلك أن كلمة يعلم متعلقة بقوله في السماوات وفي الأرض، وتقديره وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض. القول الثالث إن قوله وهو الله في السماوات وصف تام، وصف تام، وهذا هو اختيار إمام المفسرين وشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ابن جرير يرى ان الوقت كان عند قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يعني تقف عند قوله عز وجل السماوات يعني وهو الله في السماوات يعني في الكوكب توقفه في السماء عز وجل كقوله تبارك وتعالى امنتم من في السماء في هنا بمعنى فوق في هنا بمعنى فوق لا اصدق لكن في جذوع النخل يعني فوقه فالفوق في الارض يعني فوق الارض مش يختلف الارض الى ما كده فيها لا فذلك وهو الله في السماوات ثم تبدا من جديد تبدا القراءه تقول وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ايضا فهذا هو السؤال الامام ابن جرير ورجح ابن عطيه في الايه انه الذي يقال له الله فيهما يعني وهو الله في السماوات وفي الارض مقصود في الفتره هكذا وهو الله في السماوات يعني وهو الذي يقال له الله في السماوات وفي الارض قال ابن عطيه وهذا عندي افضل الاقوال واكثرها احرازا لفصاحه النص وجزاله المعنى يعني يلاحظ انه اراد ان يدل على خلقه وايات قدرته وارحاقته واستيلائه ونحو هذا الصفات فجمع هذه كلها في قوله وهو الله اي الذي له هذه كلها في السماوات وفي الارض كانه قال وهو الخالق والرازق والمحيي والمهيب فيهما ثم يقول تبارك وتعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين يقول السيوطي رحمه الله تعالى وما تأتيهم أي أهل ملكه من يقول زائدة أو تبعيضية من آيات من آيات ربهم يعني من القرآن الكريم إلا كانوا عنها معرضين وإعرابهم كان بسبب تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد لا عن تفكرهم وتأمل فقد كذبوا بالحق أي في القرآن الكريم لما جاءهم فكيف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أنباء هذا بمعنى عواقب جمع عاقبة فكيف يأتيهم أنباء يعني عواقب ما كانوا به يستهزئون وهي القتل والأسر في الدنيا والعذاب الدائم في الآخرة لأن يستجروا هذه العواقب إلا بإذنهم إما القبح والأسف في الدنيا وإما العذاب الدائم الترمذي الخارج في الآخرة فسوف يجيب أنباء ما كان به يستهزئون ألم يروا ألم يروا يعني في أسفارهم سواء في الشام أو غيرها من البلاد ألم يروا كم أهلكنا كم خبريا بمعنى كثيرا بمعنى كثيرا كم أهلكنا من قبله من قرن قبل هنا من كله أمة من أمة من الأمم الماضية مكناهم في الأرض أي أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعة ما لم يتبكن يعني ما لم نعطي ركن وهذا فيه التفات عن الغيبة عن الغيبة وأرسلنا السماء عليهم مدرارا السماء هو السماء الهتر وأرسلنا السماء عن الهترة عليهم مدرارا أي متتابعا ونعلم الأنهار تجري من تحتهم المقصود من تحته مكاكنهم من تحتهم يعني من تحت مكاكنهم فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ونزل في النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوف بن خويلد لما قالوا لم نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يسألون عليه أنه من عند الله وأنك رسوله فنزلت هذه الآية ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس في رق كما اقترحوا ولو نزلنا عليك كتابا أي مكتوبا في قرطاس أي رق كما اقترحوا فلمسوه بأيديهم وهذا أبلغ من أن يكون عاينوه لأن الكتاب إذا عور إذا لمس إذا لمس الإنسان يكون أبلغ وأبلغ من إيه؟ من مجرد المعاينة فلمسوه أبلغوا من عاينوه لأنه أنفى للسكت هذا نسوه بأيديه ومعروفة اللمس لا يكون إلا بالأيدي فهذا بتمييز بلاغيون إيه؟ تمييز مثل إلى الطائر يطير بجناحيه، والطائر لا يطير الا بجناحيه، هذا تفسير. ومثل ايه؟ يقولون بأسمائه، القول لا يكون الا بالايه؟ بالاسماء، لكن هذا تشبيه. كذلك هنا تلمسوه بأيديهم. فقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، يعني ما هذا الا سحر مبين، تعنتا وعنادا. وقالوا اي كفار مكه، وقالوا لولا انزل عليه ملك، يعني هلا انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ملك يعني يصدقه. يقول تعالى ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. ولو انزلنا ملكا يعني كما اقترحوا، اذا نزل الملك كما اقترحوا ثم لم يؤمنوا رغم نزول الملك لقضي الامر، يعني بها الاخره، لان الله تعالى اذا استجاب له فيما طلبوه ثم لم يؤمنوا لاستحقوا الهلكه وقضي الامر بها الاخره. ثم لا ينظرون اي لا يمهلون لتوبته او معذره سعاده الله فيمن قبلهم من اهلاكهم عند وجود مقترحهم اذا لم يؤمنوا. ولنا عهد قريب بالفعل بسبب هذا ما هو. اذكر الآن نعم، قال الله إني منزلها عليك كما اقترحت فمن يذكر بعد منكم بعد نزول الآية فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أي نعم. ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا هذا أن كلها يحترقون الآيات، فالقضية ليست قضية اقتراح آيات، لأن الله سبحانه وتعالى قد آتاه من آيات للسابق، وقال عز وجل وإن يرى كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوب. قوله وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني يكون معه ملك فيكلمنا الملك ويخبرنا أنه نبي يفكر. كقوله لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. حقيقة نتوقف قليلا عند هذه الآية لأننا محتاجون إلى يعني يعني الاستظهار الحكمة من هذا المعنى. لماذا؟ لماذا أو ما هي الحكمة من أنه إذا استجيب للكفار فيما اقترحوه فإنه لا يبقى لهم مجال الاختيار من باب أن يهلكوا فورا؟ لماذا؟ هذا ما سيجيبه القدر. يقول رحمه الله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هذا جواب لمحتر المقترحين وبيان لمانعه، ما المانع الذي يمنع من استجابة الله سبحانه وتعالى لطلباتهم واقتراحاتهم التي يقترحونها؟ وهو الرحمة بهم، وأن في ذلك في عدم الإجابة إبقاء عليهم، إبقاء عليهم وإجاء لهم من الهلكة، كي لا يكون كالباحث عن حده بغلبه. والمعنى أن الملك لو أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته والمعنى أن الملك لن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لا شيء أبين منها الأيقن، يعني أن يأتي الرسول عليه السلام والملك معه في صورته الحقيقية. وتخيلوا صورة الملك، يعني لكان جبريل عليه السلام لما رآه الرسول عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلقها الله عليه. فإن كل أخي السماء له 600 جناح. أيضا فلا تتكلم هذه تكون آية لا أبين منها ولا أخر، والدليل قاطع على صدق هذا يعني الرسول. ثم إذا فعل الله سبحانه وتعالى به ذلك أو استجاب يعني استجاب طلبه ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب وطرد الأمر، لابد أن يأتيهم من هلاكه بعدها إذا سلم إذا لم تكفي في إيمانهم. فإن سنة الله سبحانه وتعالى التي قد جرت في الكفار أنهم متى اقترحوا آية ثم لم يؤمنوا إذ تؤثروا أو إذ تؤثروا بالعذاب، كما قال تبارك وتعالى لا ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منذرين لا يؤثرون ولا ينحرون. وقال عز وجل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. قول تبارك وتعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، يعني بإهلاكه. ثم لا ينظرون يعني لا ينهلون بعد نزول الملك طرفة عين، فضلا عن أن ينزلوا به بالذات. ثم لا ينظرون معنى ثم هنا يعني ما بين الأمرين أداء الأمر وعدم الإنظار. جعل عدم الإنظار أشد من أداء الأمر لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة. وذكر ابن حريرة وجها ثانيا في تعبير عذابه عند نزول الملائكة وهو أنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف يعني الحكمة من وجودنا في هذه الدنيا أننا في حالة اختلاف وابتلاء وتكليف. فلو عملنا بهذه الصورة كتبة الحلم ورأينا يعني هذه الأمور الغيبية كالملائكة في مثلا هل يقرأ ذلك الاختيار أم أن الإيمان هنا يكون ملجئا وللإكراه؟ هنا الإيمان يكون كأنه بالإكراه لا نزال بالإيه؟ للإختيار. فهذا ثلاثة مع بقاء في الحياة الدنيا من أجل الابتلاء والتكليف فيجوز التكليف ويجوز الاختيار وبالتالي لا بد من إهلاكهم لأن انكشاف هذه الأمور إنما يكون في الآخرة. وفي الكفر يدخل الاختيار قاعدة التكليف وهذه آية ملجئة قال تعالى فلم يكن يرفعهم إيمانهم لما رأوا فأسنع إنة الله الذي تدخلت في عباده وقدر من ذلك الكافرون. ما دام جاءت الله قد جاء وفتحت الحجر فلا نجاة إنما هو الهلاك. إنة الله الذي قد خلق لأنة في عباده وقدر من ذلك الكافرون عند نزول العذاب. وقال أيضا فتوجب إن تكون لئلا يبقى وجودهم عاريا عن الحكمة إذ ما خلقوا إلا بالابتلاء بالتكليف والابتلاء بالتكليف لا يبقى مع الإلجاء والإكراه. أيضا كما ذكرنا من قبل أن الفتى البشر لا تطيق رؤية الملك في صورته الحقيقية فربما إذا رأوه قدر الأمر أن يهلكون لأنهم لا يطيقون رؤية الملك على صورته الحقيقية. يعني حتى الأنبياء عليهم السلام كانوا يشاهدون الملائكة ويشاهدونهم على الصورة البشرية كذلك الغريب ولوط وحسب داوود عليه السلام وغير ذلك حيث كان كانوا كذلك وهم مؤيدون بالقوى القدسية كما ظنوا كبير عذاب من العذاب. فلو شاهدوه كذلك لقضي أمر هلاكهم بالكلية واستحال جعلون ليرى وهو كمثله خلاف المفروضين مستلزم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فقال المهيجي لا دليل على النبوة سوى شهادة الملك وتنزيل الملك بصورته الملكوتية يقطع أمر التكليف إلا ينفع الإيمان بعد انكشاف عالم الملكوت فلا ينهلون لأن الإنهال للملك والأنف انقطع الملك فيسميها بذات وإن أفادت علما ضروريا لا تخلو عن فقاء يحتاج إلى أدنى ملك ولا نفاء عن انكشاف عالم الملكوت لأن عالم الملكوت اكتشف كأن إيه كأن الخيامة قامت ووسعت الحجر وصار الغيب مشاهدة بخلاف المعجزة. المعجزة تدل على فكر النبي لكنها لا تخفى من نوع من إيه من الملك لا بد فيها من نوع ولا يستقيم من الملك. أما إذا اكتشف عالم الملكوت فلا يبقى يعني وجه للإنهال فلا يقبل أن يقبل الإيمان معه فلا بد من المعاقبة في عقيده أي بعد يوم وثلاثة. يقول تبارك وتعالى ولو جعلناه رجل ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون ولبسنا عليهم ما يلبسون كما ذكرنا ذلك. يعني لو جعلناه الله سبحانه وتعالى رجلا على سيرة الرجل ليتمكن من رؤيته ولبسنا إن فتحنا عليهم ما يلبسون على أنفسهم أن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم ولقد استهزئ بكم من قبلك هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فحاح أي نزل للذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وهو العذاب فكذلك يحيط العذاب من استهزأ بك أيضا. قل سيروا في الأرض أي قل لهم سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين يعني المكذبين الرسل الذين كذبوا الرسل من هلاكهم في العذاب ليعتبرون. كل من ما في السماوات والارض كل الله، يعني ان لم يكونوا هم وان لم يجدوك ويكونوا لله فقل انت لله، فانه لا جناح غيره. كتب على نفسه الرحمه، اي كتب على نفسه الرحمه فضلا منه، وفيه تلطف في دعائهم والايمان. كتب على نفسه الرحمه، يعني هنا اشاره ترغيب لهم في الايمان وتلطف بهم كي يخبروا هذا الايمان، لان الله سبحانه وتعالى رحيم ورؤوف بعباده. ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه، ليجمعنكم الى يوم القيامه يعني ليجازيكم باعمالكم لا ريب اي لا شك فيه. الذين خسروا انفسهم يعني بتعرضها للعذاب فهم لا يؤمنون، فالذين خسروا الذين مبتدا فهم لا يؤمنون خبرهم. معنى هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، وهو متفق عليه. وفي البخاري: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مذموم عنده فهو العرش. وفي رواية لهما أن الله لما خلق الخلق إلى آخره. وقال ابن سعود: ومعنى فتح الرحمة وغلبتها أنها أبدا متعلقة بالخلق وأكثر وصولا إليه، مع أنها من مقتضيات الذات المفيدة بالخير. فنكتفي الليلة في هذا قبل أن نقف الآن على رأس الربع الذي له ما سكنت الليل والنهاري وهو السميع العليم. فنعم الإخوة سواء الإخوة الذين شاركونا في حفظ السور السابقة أو الذين يستحقون معنا الآن حفظ من سورة الأنعام، هذه تقدر يعني نكررنا 10 آية أو 13 آية الليلة سهل جدا مراجعتها وحفظها، ونرجو الاستعداد لبدء الجديد إن شاء الله حتى لا يمر الزمن ولا تخلف عن الركب. فكما ترون الزمان يجري و يعني الحمد لله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام خير الاعمال الوانها الحمد، فنداوم على القليل خير من اجل يعني من انقطع عنه. ايها لكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سهى السلام على عباده الذين اصطفى سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قوله تبارك وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار. وله تعالى ما سكن أي حل في الليل والنهار أي كل شيء، فهو ربه وخالقه ومالكه، وهو السميع بما يقال العليم بما يفعل. قل أغير الله أتخذ وليا يعني قل له أغير الله أتخذ وليا يعني أعبده فأعطيه السماوات والأرض أي مفجعهما، وهو يطعم أي يرزق ولا يطعم يعني لا ينزل. فسيكون الجواب الذي لا جواب غيره وهو لا، لا يعني لا يصح لي ان اتخذ وليا غير الله سبحانه وتعالى، فالجواب يكون لا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم اي اول من اسلم لله من هذه الامه، ولا تكونن يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين به. قل اني اخاف ان اعطيت ربي يعني لعباده غيره عذاب يوم عظيم هو يوم القيامه. لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، لن يفرق عنه بالبناء للمفعول اي العذاب. وفي قراءة للبناء للفاعل يعني لن يفرق عنه يومئذ فقد رحمه اي تعالى يعني اراد له الخير وذلك الفوز المبين اي النجاة الظاهرة. وان يمتد الله بضر فلا كفقر او مرض فلا كاشف له اي لا رافع له الا هو، فان يمتد بخير كصحة او غنى فهو على كل شيء قدير، ومنه نفسك به يعني ومنه نفسك بالخير او الخير هذا يكره في اوهام قدرته تبارك وتعالى. ولا يقدر على رده عنك غيره وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القادر اي القادر الذي لا يعجزه شيء فوق عباده اي متعليا فوق عباده، وهو الحكيم في خلقه الخبير بدوافرهم كدوافرهم. يقول الخثلي رحمه الله تعالى وله ما سكن في الليل والنهار اي وله اي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار اي ما استقر وحل ما سكن من الاستقرار والحلول، لان السكن بمعنى الحلول كقوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم، والمعنى له تعالى كل ما حصل في الليل والنهار يعني كلمة سكن هنا ليس من السكون أو في قول آخر أنها من السكون لكن الأقرب أنها من السكنى، وله ما سكن في الليل والنهار يعني ما حصل في الليل والنهار مما طلعت عليه الشمس أو غربت فتشبه الاستقرار بالزمان بالاستقرار في المكان فتستعمل أو تستعمل استعماله فيه، فهذا المعنى الأول من سكن بمعنى حل يكون هنا من الحلول، وله ما سكن يعني ما سكن في الليل والنهار يعني ما حل وكتن واستقر في الليل والنهار يعني هو المخلوقات، فكأن الليل والنهار صبر شبك انه مكان يعني يسكن فيه. او كتن بمعنى السكون يعني مقابل الحركة يعني له ما سكن فيهما، وبالتالي هنا في التفسير اذا تذكرنا وله ما كتن يعني ما سكن من الهدوء والسكون ما الذي قبل السكون؟ الحركة، فيكون هنا من نفس باب قوله تبارك وتعالى تقيك السرابيل تقيك بالحرب، ولم يقل الحرب لكن المعروف أن السرابيل خلق الله تقيك بالحرب وفي تفسير النحوس والحرب تقيك بالحرب والبرد، فحدثه اكتفاء بظهوره من السياح لأن السرابيل تكون الحرب والبرد، فاتخذ بذكر أحدهما عن ذكر الآخر لشهرته، فلذلك لم يكن وله ما سكن في الحرب يعني ترابيل تفيه بالحرة والبرد أو القرد، وإما نكتب بأحدهما لظهور الآخر، فكذلك هنا إذا قلنا وله ما سكن من السكون فنقول وما تحرك في التفسير نزيد ونقول له ما سكن وله أيضا ما تحرك، ونقول اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر لظهوره وهو يقابله الذي يقابل السكون هو الحركة نعم. فهذا يعرف من قرينة وإنما اكتفى بالسكون عن جده دون عكس يعني لم يقل وله ما تحرك في الليل والنهار، لماذا؟ لأن السكون أكثر وجودا والنعمة فيه أكثر. وقال أبو مسلم الأصفهاني ذكر تعالى في الآية الأولى السماوات والأرض إذ لا مكان سواهما، وفي هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهما، فالزمان والمكان مغرقان للمحدثات، فأخبر سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات وللزمان وللزمانيات، وهذا بيان في غاية الجلالة، وهو السميع العليم يعني يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم، فلا يخفى عليه شيء مما يجتمع عليه الملوان. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل أي لكفار مكة المبكسين بما تقدم، أغير الله أتخذ وليا يعني معبودا كقوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، والمعنى لا أتخذ وليا إلا الله وحده، فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق لهما. فاطر بالذر صفة للجلالة، قل غير الله أتخذ وليا فاطر أي الله فاطر السماوات والأرض، فهذه صفة مؤكدة للإنكار. وهو يطعم ولا يطعم، يعني يرزق سبحانه وتعالى ولا يرزق. والمقصود ان المنافع كلها من عند الله تبارك وتعالى، ولا يجوز عليه الانتفاع، لان الخالق مستغن عن المخلوقين، حيث يجب اتخاذه وليا ليعبد سبحانه وتعالى شكرا على انعامه وكفايته الحوائج بلا طلب عوض. الله عز وجل يمتن علينا بالنعم ليل نهار وفي كل لحظة من اللحظات وفي كل أحياننا، يمن علينا بالنعم التي لا غنى لنا يعني عندنا عنها طرفة عين دون أن يطلب منا مقابلا لهذه النعم. فهو يرزقنا عز وجل، فينبغي ألا نعبد غيره شكرا لإنعامه عز وجل. وقيل المراد بالطعم الرزق بمعناه اللغوي، وهو كل ما ينتفع به، بدليل وقوعه مقابلا له في قوله تعالى: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. فالمقصود هنا وهو يطعم ولا يطعم، المقصود بالرزق هنا المعنى اللغوي للرزق، وهو كل ما ينتفع به فهو يسمى رزقا. قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، اي اول من اسلم. نحن كنا نقبل كلمه الاسلام او كلمه مسلم بيفكر معها عبارة معنا لكنها تغلب، فنقول كلمة الإسلام أو اسم دين الإسلام هو الإسلام، ونحضر معه كلمة إيه؟ الإسلام، لا إسلام لله، لله يعني أنا مسلم، هي أصلها إيه؟ أنا مسلم لله. هذا فبين كلمة الإسلام ومستخفاتها تتخلف بهذا الإيه؟ بهذا الناس، انا مسلم لله او اسلمت لله. وهذا يلاحظ الاستقراء في السؤال الكريم، تلاحظ انه ومن احسن قولا من اسلم وجهه لله، واضح؟ فهذه موجوده في القران الكريم. فكذلك هنا يقول تعالى: قل اني امرت ان اكون اول من اسلم، يعني لله، اي اسلم وجهه لله مخلصا له، لاصير متبوعا للباقين، لانني قدوه وغدوه لباقي الناس. فقوله: وبذلك امرت وانا اول المسلمين، وانا اول المسلمين، اما اول المسلمين يعني من هذه الامه، وهذا لفظ بنفسه موجود في وعائله تحت الصلوات. وبعض المفسرين يعني غير، او بعض العلماء يعني غير ان تبدل كلمه اول المسلمين الى انا من المسلمين، وانا من المسلمين، على أساس أن أفهم أن أنا أول المسلمين يعني أول إنسان أسلم لله، لا أي أول المسلمين يعني أول المسارعين إلى طاعتك، واضح؟ لأن أول المسلمين هو آدم عليه السلام، فأول المسلمين معنى أول المسارعين، هذا التعبير عن المسابقة والمسارعة في طاعة الله عز وجل ولغيره له. إلا إذا أردنا أول المسلمين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. أي نعم، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكقول موسى سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أول المؤمنين هنا، أول المؤمنين يريد أنك لا ترى في الدنيا، وإنما ترى في الآخرة، ولا تكونن من المشركين، يعني وقيل لي لا تكونن من المشركين. فهو معطوف على أمرت، يعني أمرت بالإسلام، ونهيت عن الشرك صريحا مؤكدا بعد النهي في ضمن الأمر. لأن شك أن الإسلام لله يقتضي النهي عما يبادر الإسلام هو الشرك، فلم يقتضي بذلك، وإنما صرح أيضا بالنهي عن الشرك، رغم أن الأمر بالإسلام يقتضي نفي الشرك، لكنه صرح زيادة بالتأكيد في قوله تبارك وتعالى: ولا تكونن من المشركين. ونهي المتبوع نهي للتابعين، ويجوز عكسه على كل، وفي الآية إرشاد إلى أن كل آمر ينبغي أن يكون عاملا لما أمر به لأنه مقتداه. وقيل هذه الآية والتحريف كما يأمر الملك رعيته بأمر، ثم يقول: وأنا أول من يفعل ذلك، ليحملهم على الامتثال. ثم قال عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي أي بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان. فيدخل فيه ما ذكر ذكورا أولية. يعني إذا كان أي معصية داخلة في قوله إني أخاف إن عصيت ربي، إذا كان أي معصية كما قالت فأكبر معصية على الإطلاق وهي الشرك. فتبت أنها تدخل في الآية ذكورا أولية، لأن أكبر معصية في الوجود هي الشرك. عذاب يوم عظيم يعني عذاب يوم القيامة الذي تظهر فيه عظمة القهر الإلهي. وفي الآية المبالغة الأخرى في خطع أسماعهم وتعريض لهم بأنهم كانوا مستوجبون للعذاب الأليم. لأن إذا كان الذي يقول هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هكذا فكيف بهؤلاء يعني المشركين؟ لا شك ان هذا يعني تعليل الله بانهم مستوجبون للعذاب الاليم. لماذا؟ لانه ان وجه التعليل هنا اسناد ما هو معلوم الانتفاء بمن التي تفيد الشك تعليلا. قل اني اخاف ان عصيت ربي ان تفيد الشك. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه المعصيه لله عز وجل. واضح لأنه معبود. فإذا كان هنا يقول إنني لو كنت أعطى ربي لا يعني أخاف أن أعطى ربي خشية العذاب العظيم مع أنه معبود. فطبعا هذا لا يتوهم منه احتمال يقوى المعصية منه. لكن هذا مقصود من التعريف لهؤلاء المشركين. يعني إذا كان المعصوم عليه السلام يقول هذا فكيف بمن عذاب المسلمين ثم فكيف بالمشركين أنفسهم الذين يختلفون اعظم معصيه في الوجود وهي الشرك. فلا اثر لهم برحمه الله ما اقاموا على شركهم. فطبعا ما يتوهم من ذلك انه صلى الله عليه وسلم يعني يخاف على نفس المعصيه او انه يقع في المعصيه لانه معصوم. كما لا يتوهم مثله في قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. وهذا الاحتمال اكثر غير وارد بحق النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز العظيم. كما قال تعالى فمن يخرج عن النار ويدخل الجنه فقد فاز. ثم ذكر تعالى دليلا اخر لانه لا يجوز للعاقل ان يتخذ وليا غير الله تعالى. فقال عز وجل وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. كما قال تعالى يعني فلا رد لفتله. كما قال عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا ممسك له من بعده. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لا مانع لما اخذت ولا معطي الى منع ولا ينفع ذا الذي منك الذي. ففي حديث ابن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليه رفعت الأقلام فجفت السحر. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أي هو الغالب بقدرته المستعلي فوق عباده يدبر أمرهم بما يريد فيقع في ذلك ما يشق عليهم ويفقد ويهم ويحزن ويحزن فلا يستطيع أحد منهم رد تدبيره عز وجل والخروج من تحت قهره وتقديره. فالله عز وجل كل يمن هو في سحر وهو القاهر فوق عباده يدبر أمورهم ويصرف أحوالهم لا اعتراض على قدره ولا رد لخبائه عز وجل وهو الحكيم الخبير. ثم قال تعالى قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ. قوله تبارك وتعالى قل اي شيء اكبر شهاده يقول السيوطي ونزل لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا لمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروه. يعني كأن ويبدو أن هذا اقتراح من السيوطي فلاد. وإلا كان تعبير التطريع أدفت كما سيأتي صلى الله يعني كأنه كان أهل مكة قالوا له عليه الصلاة والسلام اجتمع لمن يشهد لك بأنك نبي من عند الله عز وجل. فإن أهل الكتاب الذين هم كانوا أهل علم بالنسبة للعرب الأميين أنكروا نبوتك فأتينا لمن يشهد لك. فقال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة. هذا تمييز يعني كلمة شهادة تمييز محول عن المبتدأ، تمييز محول عن المبتدأ. هذا المكتوب إيه أكبر، نحط كلمة يعني شهادة اللي هي تمييز في التفصيل نضعها في مبتدأ الأول، فهي هي مبتدأ حول التمييز. أنا أقول إزاي بقى شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شيء أكبر يعني أنتم تكتبون شهيدا يشهد من واجب، فيسألهم شهادة أي شيء أكبر. واضح؟ فقل أي شيء يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة، شهادة تمييز محول عن المبتدأ. والأب شهادة أي شيء أكبر قل لا، يعني إن لم يقولوا هم وإن لم يعترفوا هم لأن الله عز وجل أكثر شهيد، فقل لهم أنت الله قل الله ولا جواب غيره، ولا يحتمل أبدا أن يكون هناك جواب غير هذا الجواب السديد. شهيد بيني وبينكم، يعني هو شهيد بيني وبينكم على صدقه، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، أي لأخوفكم يا أهل مكة وغيرها، لأنذركم به ومن بلغ. هذا عطف على ضمير أنذركم، يبقى إعراب ومن بلغ معطوف على الضمير لأنذركم، أنا مسكون بي من فضله فهي معطوف عليه، يعني لينذر به كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. قال محمد بن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأننا أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم، أي كأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. فعلى كل ذي علم من كتاب الله وسنة نبيه أن يبلغه إلى غيره. ولا شك أن هذه الآية يعني تتضمن المنهج القويم في الدعوة، وهو إنذار الكافرين حتى مع تجريبهم بالنبي وتجريبهم بالقرآن بآيات القرآن الكريم نفسه، لأن ساعت يعني فكرة يعني سخيفة حقيقة تأثر بها كثير من المسلمين وكثير من الشباب والدعاة، أن الكافر كيف مخاطب القرآن وهو يكفر بالقرآن، كيف مخاطب القرآن الكريم وهو يكفر بالقرآن. هذا انحراف يعني جذري في أصول الدعوة، أن الإنذار من القرآن والإنذار من السنة، بالعكس هذا القرآن الكريم تخوف به، لأن يعني هكذا علمنا القرآن الكريم أنذركم به، أنذركم به، روحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فما عليك إلا أن تنبغ آيات الله حتى لا كان يكفر بها. إذا كنت في كتاب أحد الناس كتاب تفارقه بآياتك، وقل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قل يا أهل الكتاب كذا وكذا. فإذا المفروض في سلك الدعوة يعني لا يستغني بحد من الأحوال عن الإنذار بالقرآن الكريم بآيات القرآن، ولا تركز هذه المقولة الباطلة كيف نحاسبهم بالقرآن مع أنهم كافرون بالقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا القرآن قوة يعني إلهية قاهرة تقهر قلوب يعني من يكفرون به، حتى يصل الحال ببعض مشركي مكة الذين أشد الناس نفرا وعدوا حينما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مفتتح سورة أنزلت، لم يصيب من الخوف ومن شدة المغارة التي في الآيات الكريمة، لم يصب، فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمع، كان يقول في الجد فينا هذا لا يتحمل أن يسمع أكثر من ذلك من شدة الخوف. فهذا القرآن كما يعني هي موعظة ولغية وزج للإنسان سواء عن الكفر كان عن الكفر أم عن المعاصي، فينبغي ألا نبطل أمام هذا السلاح في أعداء الله الذي يحترق قلوبهم إما يريدها وإما يعني يقطعها حسرة ويقيم عليها الحجة. فلا يجوز تعطيل آيات الله في هذه الدعوة الغريبة التي صدرت وساعت الآن أننا لابد من نقصها سبيل أخرى. قد يكون منها هناك اسماء عن طريق كتبه ونصوص كتبه المحرفه مع الاعراب الكامل عن ايه القران الكريم. هذا المنهج المناسب لمنهج الانبياء والمخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود خرج في اوائل الوافه خرج وقرا سوره الرحمن في الحرم الشريف حتى ضربوه واسموه وسار سلمته الاحمر. كذلك فعل ابو ذر. فالصحابه كانوا يخرجون امام المسلمين ويصدعون بايات الله حتى بما تؤمر. فلا يجوز استحال هذه الف باء من الانذار يكون بالقران الكريم. ودي يعني اي نعم. يقول صلى الله عليه وسلم تبليغ عني ولو ايه رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم نكر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرد مبلغ اوعى من سامع. فانكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى هذا استفهام انكار. قل لا اشهد. قل لهم لا اشهد يعني لا اشهد بذلك لان مع الله الهه اخرى. قل انما هو اله واحد فانني بريء مما تشركون يعني لا اهو من الاسلام وغيرها. قوله يقول الأسلوي قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة يعني ما هو الشيء أو ما شهادة أي شيء أكبر شهادة بحيث لا يمكن معارضته بما يساويه يعني من هو أكبر شيء شهادة بحيث لا يمكن معارضة شهادته بشهادة غيره بما يساويه. فالإجابة هو الله لأن الله الذي لا يساوي أحد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله يعني الله أكبر شيء شهادة أو شهادة الله هي شهادة أكبر شيء. لماذا؟ لأنه لا يوجد احتمال على الإطلاق لطلوع أو طلوع الشمس في خبر الله عز وجل أكبر وهذا الله يعني لا يمكن أبدا أن يتطرق إلى خبر الله عز وجل كذب. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله جل شأنه قيلا. وقل الله مع أنه سأله لكن الله تعالى سأله قل لهم أنت الله بعدما تمهل لهم بهذه الجملة. قل أي شيء أكبر هذا قل الله. لماذا؟ لأنه يتعين يعني يجب عليه أن يتولى الجواب بنفسه للإيمان بتعيينه ولبيان عدم قدرته على ان يجيب بغيره لا يمكن ان تكون من هناك اجابه اخرى اي ان الله هو اكبر شيء شهاده او لانهم ربما يتنعتمون فيه. قل الله شهيد بيني وبينكم خبر من محسوس يعني هو شهيد بيني وبينكم او خبر عن الله بالدلاله ودل على جواب اي من طريق المعنى. لانه اذا كان الله تعالى هو الشهيد بينه وبينهم كان اكبر شيء شهاده شهيدا له فيكون من الاسلوب الحكيم لانه عبر عن الجواب المتبادل اليه يدل على ان اكبر شيء شهاده شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم. فان الله اكبر شيء شهاده والله شهيد له فينتج الاكبر شهاده شهيد له. لا معنى ذلك يعني كانها مقدمتان ثم نتيجه. المقدمه الاولى الله أكبر شيء شهادة. المقدمة الثانية شهيد بيني وبينكم الله شهيد للرسول صلى الله عليه وسلم يرجو شيء يعني الله أكبر شيء شهادة وعليه الله شهيد للرسول ينتج أن الأكبر شهادة شهيد للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنعم شهيد مبالغ في الشهادة على نبوته لم يقل شاهد أي كان شهيد من استغل صيغة المبالغة في شهادته لصدق نبوته صلى الله عليه وسلم بحيث يقطع النزاع بيني وبينكم إذ شهد سبحانه بالقول بالكتب التي أنزلها على الأولين وبالفعل يعني بالقول فيما أوحى إلى الأنبياء السابقين شهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وبالفعل بالأمور الفعلية فيما ظهر على يديه صلى الله عليه وسلم من المعجزات لا سيما معجزة القرآن كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن تبعكم يعني إشارة إلى هذه المعجزة التي أوحاها الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوحي إلي هذا القرآن أي الجامع للعلوم التي يحتاج إليها في المعارف والشرائع في ألفاظ يسيرة لأقصى مراتب الحب والبلاغة، معجزة شاهدة بصدق رسالته. لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء، وقد عجزتم عن معارضته. فأوحي لي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم به. فلا يجوز للدعاة الأقل أن يعطلوا الإنذار بالقرآن. يعني إن كنا نلاحظ أن حتى الكفار الذين لا يسمعون حرف الكلمات العربية إذا سمعوا القرآن ذهلوا وذهلوا ويعني أتقوا عن وجود سلطان قوي قادر على قلوبهم حينما يسمعون القرآن الكريم. هذا يكاد يكون من المتواجد أن كل من يسمع القرآن الكريم يتأثر به هذا التأثر. يعني في القرآن سلطان على كل حتى مجرد سماعه بدون أن يظهر عليه بقوة القرآن الكريم. ولا أدل على ذلك من ما نراه لحال إخواننا المسلمين مثلا من فتى التمهين أو غيره من الجنسيات الذين يحفظون القرآن أو يعقلوا كثير من القرآن الكريم دون أن يفهم معناه، ومع ذلك يبكي بكاء شديدا إذا تلف القرآن الكريم. وبعضهم يعني حكى بعضهم يمسك القرآن الكريم ويظن إلى كبره ويبكي ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فالشاهد القرآن الكريم له سلطان في لغته في سماع يعني قراءة القرآن الكريم في أحكامه في ملاءته من كل الجهاد إذا أتيته تجد يعني بحرا زخارا بالكنوز الثمينة. فلذلك سمى تبارك وتعالى بخير وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني بما فيه من الوعيد. ومن بلغ لأنذركم، وأنذر أيضا به من بلغه لأنه أرسل لكل العالمين كما جاء الآري وسلم عليه. يعني لأنذركم به أهل مكة وسائر من بلغه من الناس كافة، فهو نذير لكل من بلغه. فقوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى تقرير لهم مع الإنكار والاستبعاد. قل لا أشهد، يعني لا أشهد بما تشهدون. قل إنما هو إله واحد، أي بل أشهد أن لا إله إلا هو، لا يشارك في إلهيته ولا في صفات كماله، وإنني بريء مما تشركون يعني من الأصنام. استغل الجمهور بقوله تعالى قل الله، لما سؤال قل أي شيء أكبر هذا، فأتى الجواب قل الله. استغل جمهور العلماء بهذه الآية الكريمة على جواز إطلاق لفظة الشيء على الله تعالى. قل أي شيء قل الله. وكذا استدل بقوله سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فإن المستثنى يجب أن يدخل تحت المستثنى منه، وذلك لأن الشيء عام العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. وبعض العلماء منع إطلاق لفظ الشيء على الله سبحانه وتعالى، فاستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والاسم إنما يحكم بحسن مسماه، يعني أسماء الله حسنى بحسن مسماها، وهو أن يدل على صفة من صفات الكمال وراتب من نعوت الجلال كما هو معلوم في أسماء عز وجل الحسنى. ولفظ الشيء أهم الأشياء، هذه حجة من لا يجيز إطلاق لفظ الشيء على الله، قال إن كلمة الشيء أهم الأشياء، فيكون مسماه حاصلا في أحسن الأشياء وفي أنظرها. فالأشياء الحقيرة أو الصغيرة يطلق عليها أشياء، والأشياء العظيمة أيضا تسمى أشياء. فمتى كان كذلك لم يكن المسمى لهذا النفس صفة من صفات الكمال، فلزم أن لا يجوز دعوة الله بهذا الاسم لأنه ليس من الأسماء الحسنى، فقد أمر تعالى بأن يدعى بها. وأجيب لأن كونه ليس من الأسماء الحسنى لكونها تشفي، يعني هو يطلق على شيء لكنه ليس من الأسماء الحسنى، يطلق عليه شيء للآيتين اللذين ذكرناهما. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا فهو يطلق على بعض ذلك، لكن ليس من الأسماء الحسنى لأن الأسماء الحسنى توقيفية، وكونه لا يدعى به الله سبحانه وتعالى لا يقال بدعائه هو شيء. لماذا؟ لأن هذا لم يرد، لكن هذا لا ينافي أن كلمة شيء تشمل الذات العالية شمول العالم، والمراد الإسلامي عليه تعالى فيما تقدم شموله لا تسليته به، هذا لفظ كامل. فمما يشمله الله يعني أن يدرك على الله سبحانه وتعالى. فبالجملة في خلا يلزم من كونه ليس من الأسماء الحسنى ألا يشمل الذات المقدسة شمولا كليا. أيضا قوله يعني ما يقول التسمية ما أستثناه من أن المعنى بالشهادة هو شهادته تعالى، قل أي شيء أكبر شهادة على ماذا؟ التسمية اختار أنها شهادة يعني شهادة على نبوته على صحة النبوة. وبعض العلماء قالوا أي شيء أكبر شهادة يعني على وحدانيته تبارك وتعالى. فهذا هو الذي جمح إليه الأكثر أن أكبر شيء شهادة يعني في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مشركي مكة هنا يقترب من الجواب أنها كان يقع سؤال، لكن عبارة الجلال يوتي قال ونزل لما سأله مشركي مكة فوجدت أن يسأل النبوة أن هنا فقال واتفك أنه اقترب هذا وطاعد السؤال فهذا لا. وكأن مشركي مكة طلب منه صلى الله عليه وسلم شهيدا على نبوته فقيل لهم أكبر شيء شهادة هو الله تعالى فخذته دليل النبوة لأنه أوحى إلي هذا القرآن فتحداكم بمعارضته فعجلتم وأنتم في مقام البلاغة. وإن كان معجزا كان إظهاره تعالى إياه على يد الأعيان شهادة منه على كفري بالنبوة. ولبعضهم وجه آخر وهو أن المعنى شهادته تعالى في ثبوت وحدانيته وتنزهه عن الأمداد والأكفار. غير الصحة يحوي هذا الاحتمال كسنة الآية أئنكم لتشهدون أن الله أن مع الله عبادة أخرى. فهذا الفريق من العلماء قالوا قل أي شيء أكبر شهادة على وحدانية الله واستدل بكسنة الآية اللي هي أئنكم لتشهدون أن مع الله عبادة أخرى. وأيضا يشهد له قوله تعالى شاهد الله أنه لا إله إلا هو فالملائكة بأولي العلم وقائما بالحكم. وقوله تعالى فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أيضا إنه يدل على أن الشهادة إنما عني بها في موارد التنزيل ثبوت الوحدانية والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذن يحتمل أن تكون من أي شيء أكبر شهادة على كل الموارد أو كل أي شيء أكبر شهادة على توحيد الله عز وجل وعدم الكافرين. واقتصر هنا عن الإنذار في قوله لأنذركم به لكون الخطاب مع بستان مكة وليس فيه من يبشر أو اكتفى به عن ذكر البشارة على حد قرابين صحيح من الحرب. يعني النغارة الأصل ما تترم بالبشارة فاكتفى هنا بالنغارة من باب قرابين صحيح من الحرب يعني لأنها مشهورة فلم تذكرها. أيضا اسم جل بخيره تعالى بأنذركم به ومن بلغ على أنه تم الله عليه وسلم موضعوكم إلى الناس كافة وإلى الجن لأن البشر أجمعين والجن أيضا قد يعني بلغ هذا القرآن الكريم. استدل به أيضا على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعده إلى يوم القيامة. لماذا كلمة ومن بلغ يعني كل من بلغ القرآن فهذه عامة فيأتم في زمانه صلى الله عليه وسلم أو في بلده أو في غير زمانه إلى يوم القيامة أو في أي مكان على وجه هذه الأرض. أي نعم. يعني كل من سمع بهذا القرآن يجب عليه أن يتحرى كل من بلغه أن الناس مثلا بعث رسولا اسمه محمد أو أنزل كتابا اسمه القرآن أو نفسه اسم دين الإسلام يجب عليه أن يتحرى ويبذل غاية وسعه للتحري عن الحق ولا يعذر إن قال اجتهدت بالبحث عن الحق ويكن الحق في غير دين الإسلام. لا يعذر أمام الله سبحانه وتعالى أبدا. لماذا؟ لأن وضوح ست دين الإسلام وأنه دين الله الوحيد الحق يعني أظهر من التم ولا يمكن أي إنسان آخر يخلص في البحث عن الحق أن يكون لغير هذه النتيجة لشدة وضوحها وكثرة الأدلة عليه. فمما يؤسف له أننا نجد يعني حتى من بين مدرسة مدرسة الدعوة أو بين المنتظرين من لا يستطيع أن يدلل على حماية الإيمان وإحباط الإنسان هذه الأشياء أساسية والدرجة الثانية تسلح فيها بالأدلة ويعرف إذا أخذت في وقت أن تثبت أن القرآن معجزة كيف تتكلم؟ ماذا تقول؟ غريبة تغلب يعني تكون دلالة قوية قاطعة على أن القرآن فعلا موجودة من عند الله سبحانه وتعالى، لابد أن تكون مستحضر هذه الأشياء. كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تثبت لنا؟ نحن عندنا أدلة من أقوى أدلة في السنة في نقائها وظهورها وضعها. فيصبح بنا بعض المسلمين ألا نجتنا هذه الأدلة وألا نعجز عن المحاجة يعني في الانتصار بدون الحق. لأن الرسول عليه الإسلام فيهد عن الحق قدر الله عز وجل وانتحت الرحيم الأعلى، لكن الأمة تكون مقامه في إبلاغ رسالته وإقامة الحجة على الخلف. فنحن الشهداء على هذه الأمم وتكون الشهداء على الناس. كيف نكون شهداء على الناس ونحن لم نبلغهم الحق أكثر؟ ونحن قد أدخلنا في إبلاغ يعني هذا الحق هذا الحق إليهم. فإذا يعني يجب الإنسان أن يفكر أيضا في إبلاغ الحق إلى أي مخلوق. من يعني اليهود نصارى مشركين اي طائفه لابد ان يجتهد الانسان في التفكير. يقول محمد بن كعب القرظي ولم يعني ولم بلغه القران فكانما راى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه. وايضا رواه عنه بدليل بلفظ من بلغه القران فقد ابلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن انس حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينذر بالذي انذر. كذلك قوله تعالى قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. هذا هذه الآية الكريمة أو هذا النص الكريم يعني يدل أقوى دلالة على إثبات التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد. لأن إنما نفيد الحق قل إنما هو إله واحد، كأن كلمة واحد صريحة في نفي الشركاء. قل إنما هو إله واحد كلمة واحد صريحة في نفي الشرك، ثم صرح بالبراءة عن إثبات الشركاء وإنني بريء مما تشركون. ولذلك استحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لمن أسلم بعد إسلامه مثل هذا الدين أن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. لقوله تبارك وتعالى هنا فإنني بريء مما تشركون عكر التصريح بالتوحيد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما